بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، ونذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديث، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أو أيقظني فأوترت. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وقد مر شرح هذا الحديث في مناسبة سابقة، لكن الوجه الذي يمكن أن نستفيد منه في هذا تحت هذا الحديث هو جواز الصلاة خلف النائم. فإذا كان شخص نائم وأراد شخص أن يصلي وليس ثم مكان إلا هذا فيجوز، على خلاف ما يذهب إليه بعض العوام من عدم جواز ذلك. وحديث عائشة نص في هذا، وهذا طبعا يكون في صلاة النافلة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، مضى أغلبها فيما سبق من شرحنا لهذا الحديث، لكن يمكن أن نذكر فائدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام هل حمل أمامة في صلاة النفل أم في صلاة الفريضة؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه حملها في صلاة النافلة كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وغيره، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا كان في صلاة الفريضة، ولذلك نقل الصحابة رضي الله عنهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الأخرى، يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حمل أمامة قصدا أم كان اتفاقا هكذا؟ فمن أهل العلم من قال بأنه حملها قصدا عطفا عليها ورحمة بها بعدما ماتت أمها زينب رضي الله عنها، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حملها هكذا اتفاقا ولم يكن قصدا، حيث إنها دخلت عليه وهو في الصلاة وتعلقت به وحملها صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الأمر بأن يجوز حمل الطفل الصغير في الصلاة إذا كان ثم ضرورة أو حاجة. وقال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة ابن الوليد. قال عبد الله، يعني راوي الحديث عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله سلا جزور، أي الكرش، كرش الجمل أو الناقة بعد يعني ذبحها أو بعد نحرها. قوله فانبعث أشقى القوم، يعني قيل بأن الذي حمل سلا الجزور ووضعه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام هو عقبة ابن أبي معيط، وهو أشقى القوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بقريش، هذا دعا عليهم بالهلاك. قوله سحبوا إلى القليب، يعني سحبوا بعدما قتلوا في معركة بدر وهم جيف. الوجه الثاني، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى ليشير إلى أن المصلي إذا ألقي عليه شيء من النجاسات كالقذر أو الجيفة ولم يستطع إزالته فإن صلاته لا تفسد. الوجه الثالث فيه جواز الدعاء على الظالم المعتدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الظلمة الذين فعلوا به مثل ما فعلوا. الوجه الرابع فيه استحباب الدعاء ثلاثا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الأخير فيه كما ذكرت أن من حدث له في الصلاة شيء ولا يستطيع إزالته، وليس حدثا الحدث الذي هو الوصف المعنوي لا، وإنما نجاسة لم يستطع إزالتها، فإنه يمضي في صلاته ولا شيء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله ما تبقى من الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.